أبواب. صحيح أساسا في إثبات الجمع للمسافر خلافا للحنفية، وصحيح ثانيا في إثبات جمع التقديم خلافا للظاهرية ومن وافقهم يتبقى طريق آخر، وهو طريق يحتاج إلى نوع من التركيز، وهو يتعلق بروايات الأحاديث، لن نزيد إن شاء الله عن 5 دقائق. يتعلق بروايات الأحاديث. أنتم تعلمون كما سمعتم أن الروايات الصحيحة في الصحيحين لم تتكلم عن جمع التقديم، إنما تكلمت فقط عن جمع التأخير، وبالذات حديث معاذ. حديث معاذ لم يتكلم إلا عن جمع التأخير. أما كان إذا سافر بعد أن تزيغ الشمس بعد وقت الظهر، قال كان يصلي الظهر ثم يركب. يبقى إذن هنا كأنه بينفي جمع الإيه؟ التقديم، وبيثبت جمع الإيه؟ التأخير، وبيثبت جمع التأخير. هذا المشهور في حديث معاذ، وهو من رواية أبي الزبير، ورواه عن أبي الزبير الليث بن سعد، روى هذا الحديث عن أبي الزبير ورواه عن الليث جمهور الثقات المحدثين، لكن ثبت في بعض الطرق أن قتيبة بن سعيد، وهو أحد الأئمة الثقات، خالف كل هؤلاء، فقال كان إذا سافر بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر. يبقى قتيبة هنا جاء بمخالفة لبقية أصحابه، أصحاب كلهم يقولون صلى الظهر ثم ركب، هو يقول قتيبة يقول صلى الظهر والعصر. يبقى هذا أول طعن في الأمر. والطعن الثاني أن قتيبة أورد لليث شيخا غير أبي الزبير، أورد لليث يزيد بن أبي حبيب شيخا لليث، والمشهور بهذا الحديث عند أهل العلم هو أبي الزبير، وهذا مأخذ ثاني. لكن الشيخ ناصر ومن قبله ابن القيم ومن قبله أهل العلم الآخرين المثبتين لهذا الإسناد المتفرد به قتيبة قالوا كل هذا لا يضر قتيبة، لأنه إيمان ثقة وزيادة الثقة مقبولة. وكذلك الشيخ اللي هو وضعه بدل أبي الزبير وهو يزيد، قال يزيد هذا معروف بأنه غير مدلل، فإذا وضعه في هذا الموطن أيضا لا شائبة فيه. في الحقيقة الكلام كده نظري صح، زيادة الثقة مقبولة نعم، وإن كان بتحفظ، وإن كان بحدود، كما أثبت ذلك ابن رجب في شرح علل الترمذي أنها ليست على الإطلاق، لكن مع مثل قتيبة مقبولة. وكذلك يزيد ليس بمدلل، هذا أيضا مقبول، لكن جمهور أهل العلم على الرغم من ذلك أعلوا الحديث. من اللي أعلى الحديث؟ الإمام البخاري وأبي زرعة والبيهقي والحافظ بن حجر وغيرهم من الأئمة، أئمة العلل، أعلوا هذا الحديث، بل ذهب الحافظ أبي عبد الله إلى أنه موضوع، ووضع الإمام الخطيب البغدادي فيما يضرب به المثل من الأحاديث الشاذة التي لا يؤخذ بها. لما نلاقي الجمع ده كلهم مجتمعين على أن الحديث معلول، يقابلهم بعض المتأخرين، يبقى لازم هنا وقفة دقيقة لا تحل بمثل كلام ابن القيم والشيخ ناصر بأن هذه زيادة الثقة وزيادة الثقة مقبولة. هذا بالطبع وبالتأكيد لم يفد الإمام البخاري، ولم يفد أبي زرعة، ولم يفد الحافظ بن حجر، ولم يفد الإمام ابن حجر، ولم يفد الخطيب البغدادي، ولم يفد على الحاكم أبي عبد الله النيسابوري. كل هؤلاء يعلمون أن قتيبة هو ركن من أركان الرواية، ركن من أركان التثبت في الرواية، ومع ذلك يقولون روايته هذه ضعيفة لا تصح. يبقى إذن الأمر لا يحل بهذا الرد البسيط، يقال هذا إمام ثقة وزيادة الثقة مقبولة. نقف عند هنا، وإن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل في المرة القادمة اللي بعد العيد هنثبت ليه كلام الإمام البخاري في إعلاله لهذا الحديث هو كلام صحيح، وهو كلام لا يصح الرد عليه. لكن سواء صح او لم يصح كده جمع التقديم ايه ثبت، جمع التقديم ثبت. لكن نحن نقول هذا لان هذه الاحاديث تكلم فيها مشاهير اهل العلم وخصوصا من المتاخرين مثل ابن القيم والشيخ ناصر والشيخ مقبل بن هادي وغيرهم بالتصحيح، فوجب الرد عليهم بتفصيل، وهذا ما سوف نستعرضه في المره القادمه ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سابقا كنا قد تكلمنا عن الجمع بين الصلاتين، وقلنا ان هناك اشياء ينبغي ان تكون معلومه، يعني الفاظ ينبغي ان تكون معلومه، وهي ما معنى قول اهل العلم بالجمع الحقيقي، وما معنى قولهم بالجمع الصوري، وما معنى جمع التقديم وجمع التاخير. فقلنا ان الجمع الحقيقي هو ان يؤخر الصلاه فيخرجها عن وقتها ويصليها مع الصلاه الاخرى، هذا هو الجمع الحقيقي، يعني يخرج الصلاه تماما عن وقتها الى ان يحين وقت الصلاه الاخرى فيصليها معها، هذا يسمى الجمع الحقيقي. اما الجمع الصوري فهو ان يؤخر الصلاه الى اخر وقتها، يعني يؤخر الظهر الى قبل العصر بنحو 4 ركعات فيصلي الظهر حتى اذا انتهى من الظهر، يعني على ما يصلي الظهر يكون العصر قد دخل فيصلي العصر ايضا، فيسمى هذا جمعا صوريا. في الحقيقه وصلى كل صلاه في وقتها لكن اخر الظهر الى اخر الوقت وقدم العصر في اول الوقت، فسمي هذا جمعا صوريا. وجمع التقديم هو ان يصلي العصر مثلا في وقت الظهر، او يصلي العشاء في وقت المغرب. وجمع التاخير هو ان يؤخر فيصلي الظهر في وقت العصر، او يصلي المغرب في وقت العشاء. دي الالفاظ اللي معظم العلماء يتكلموا بها في باب الجمع، فاما يقول جمع حقيقي او جمع صوري او جمع تقديم او جمع تاخير. وقلنا ان العلماء متفقون على ان الحاج اي الذي يذهب الى الحج من مناسك حجه ان يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وان يجمع بين المغرب والعشاء جمع تاخير، يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفات، وذلك حتى يتفرغ سائر يومه للدعاء، لان معروف ان عرفات هو موقف دعاء، موقف من مواقف الدعاء، فسن له ان يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم حتى يتمكن او يتفرغ من ايه من التركيز والتدبر والدعاء في ذلك اليوم، لان هذا اليوم لا يتكرر
الا مره واحده، بل قد لا يتكرر الا مره واحده في العمر. امر يوم عرفه هذا قد لا تحج الا مره واحده في حياتك، او ان كنت تكرره فلا يتكرر الا مره واحده في العام كله، فمن اجل ذلك يصلي الظهر. وايضا سن له في الاتفاق ان يصلي المغرب والعشاء جمع تاخير في مزدلفه، وذلك لمشقه الانتقال من مكان الى اخر، فهذا موضع اتفاق بين اهل العلم في هذا. ثم بعد ذلك الحنفيه وهم اصحاب الامام ابي حنيفه استمروا على نفس الكلام، فقالوا حتى المسافر أي الذي يسافر من مكان لاخر لا يسن له ولا يجوز له ان يجمع، لا يسن له ولا يجوز له ان يجمع بين الصلاتين، اي ان الحنفيه قالوا الجمع بين الصلاتين فقط لمن كان حاجا، اما غير ذلك فلا يجوز له الجمع، لا يجوز له الجمع الحقيقي عندهم. وفسروا الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي احاديث في الصحيحين وفي البخاري ومسلم وعند غيرهما من اهل الحديث، وهي احاديث صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وفي بعض هذه الاحاديث سئل ابن عباس لماذا فعل ذلك، قال اراد الا يحرج امته، اي فعل هذا صلى الله عليه واله وسلم تيسيرا على امته. فالحنفيه قال المقصود بهذه الأحاديث هو الجمع الصوري، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الظهر إلى آخر وقته فيصليه، ويقدم العصر في أول وقته فيصليهما معا. قالوا فهذا هو المراد بالجمع وليس الجمع الحقيقي. لكن كلام الحنفية ها هنا كلام غير صحيح، وذلك لأن الصحابي عبر وهو من أهل اللغة فقال جمع صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، والجمع المقصود به عند الإطلاق أو المتبادر للذكر أو الشائع أو المشهور من كلمة الجمع هو الجمع الحقيقي وليس الجمع الصوري. الأمر الثاني أن المكلف لو كلف بأنه يراعي آخر الأوقات وآخر الأوقات عشان يجمع بين الصلاتين لكان هذا عسرا ولم يكن هذا يسرا، لأن عشان الإنسان يراعي مقدار آخر 4 ركعات من وقت الظهر وأول وقت العصر هذا أمر عسير، مع أن الأحاديث بتقول أن الجمع ده للإيه؟ للتيسير، فإحنا كده عسرنا عليه. فإذا لا يصح كلام الحنفية ولا يصح مذهب الحنفية في هذه النقطة، يعني لا يصح مذهبهم بأن المسافر لا يجوز له الجمع، ولا يصح أيضا الردود التي ردوا بها على الحديث. فإذا الصحيح هو مذهب جمهور أهل العلم من أن المسافر يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، أن المسافر يجوز له أن يجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا، جمعا حقيقيا يعني يخرج الظهر عن وقتها إلى أن يأتي وقت العشاء وقت العصر فيصلي الظهر والعصر جمع تأخير. وإذا كان مسافرا أيضا في وقت المغرب والعشاء أخر المغرب إلى وقت العشاء ثم جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، وذلك لما ثبت في السنة من حديث معاذ وابن عباس وغيرهما من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع في بعض أسفاره، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع في غزوة تبوك أثناء ما كان مسافرا في غزوة تبوك، جمع صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعشاء وبين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تأخير. فهذا هو الصحيح، والأصل في هذا الجمع جمع التأخير هذا أن يكون للحاجة، يعني ليس من سنة المسافر حتى اللي راح قعد وجلس في البيت، نفترض أنه مسافر وجلس في فندق أو جلس في منزل أو جلس في أي مكان، ليس من السنة أنه دائما يؤخر الظهر إلى وقت العصر ويؤخر المغرب إلى وقت العشاء، بل هذا الجمع يفعله من كان محتاجا، يعني وراءه مشاغل كثيرة أو إن صبر أو إن التزم بمواقيت الصلاة وهو في مكان السفر هذا بعيدا عن داره وأتى إلى هذا المكان لإنجاز عمل ما سريعا، فإذا التزم بمواقيت الصلاة وبالأذان وبالإقامة ومن ذلك دخل عليه من المشقة مشقة البعد عن أهله أو مشقة أنه لا يتحمل هذا السفر أو مشقة أنه قد تضيع المصلحة التي من أجلها قد سافر، فرحمة من الشرع قد جعل مثل هذا رخصة في أن يجمع هذا الجمع. إذن الجمع غير القصر، في القصر سنة للمسافر سواء كان مستريح أم غير مستريح، يعني المسافر بالطائرة زي المسافر بالسفينة زي المسافر بالجمل، إن كلهم يقصروا الصلاة. لكن الجمع ليس سنة لكل المسافرين، يعني لا يستوي فيه من كان مسافرا بالطائرة ويجلس في مكان مريح ولا أشغله مشغلة أو ليس حريصا على إنجاز مصلحة معينة والعودة سريعا، لا يستوي هذا مع من كان سفره فيه مشقة ووقته لا يتسع وحريص على العودة سريعا أو يشق عليه أو إلى آخره. فإذا القصر ملازم للسفر، يعني كلمة سفر تساوي قصر، لكن ليس الجمع ملازم للسفر، فقد تكون مسافرا ولا تجمع بين الصلاتين، وهذا هو الأفضل، لأن الأصل في الصلوات أن كل صلاة تصلى في وقتها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين عند الحاجة فقط، عند الحاجة فقط، والحاجة تقدر بقدرها، الحاجة هذه أمر بين العبد وبين ربه، يعني يلزم من من المحافظة على أداء الصلاة في وقتها في وقت سفره يلزمه مضرة إما في بدنه أو في ماله أو في أولاده أو في أي شيء، فهذه تسمى عند العلماء باسم الحاجة. أو يخاف من فوات مصلحة ما إن لم يعد سريعا، أو يخاف من أي شيء آخر إن لم يعد سريعا. في هذه الأحوال كلها يسن له الجمع بين الصلاتين. فده مذهب جمهور أهل العلم في الجمع بين الصلاتين، جمع تأخير. لكن نفس الجمهور اختلفوا في مسألة جمع التقديم، أي أنهم بعد أن اتفقوا أنه يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى وقت أخرى فيصليها، فهل يجوز له أيضا أن يجمع جمع تقديم، يعني يقدم الظهر العصر إلى وقت الظهر فيصليهما، أو يقدم العشاء إلى وقت المغرب فيصليهما، ويسمى هذا جمع تقديم أم لا يجوز؟ هنا ذهب ابن حزم وهو رواية عن الإمام أحمد، ووافقهم بعض أهل العلم أن جمع التقديم لا يجوز، أن جمع التقديم لا يجوز. وذهب بقية أهل العلم إلى أن جمع التقديم جائز، كما أن جمع التأخير جائز، لا فرق بينهما. أي أن جمهور الأئمة مالك والشافعي ورواية عن أحمد وبقية الأئمة ذهبوا طبعا باستثناء إمام أبي حنيفة لأنه لا يجيح الجمع من أساسه، وبقية الأئمة ذهبوا إلى أنه لا فرق بين جمع التقديم وجمع التأخير في أنه يجوز للمسافر. وحجتهم في هذا هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك عن معاذ قال: كان صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة ذات يوم، أي في يوم من الأيام أخر الصلاة. إذن هنا كلمة كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يقصد فيها الراوي كان يجمع جمع تقديم، بدليل بقية الكلام فقال: ثم فأخر الصلاة ذات يوم، وأخذ يسرد في بقية الحديث. يبقى ده اللي استدل به، أو ده أوضح دليل دل على جواز جمع التقديم، واستدل أيضا بما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجمع وهو حاج، لأنهم قالوا هذا الجمع الذي جمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما جمع لكونه مسافرا، أو جمع لكونه حاجا، أو جمع للحاجة والمشقة. فجمع لكونه مسافرا قالوا هذا لا يصح أن يكون علة للجمع في فعله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قالوا أنه قبل يوم عرفة وقبل يوم المزدلفة كان أيضا مسافرا، منذ أن خرج من مكة، منذ أن خرج من المدينة إلى أن وصل إلى مكة وجلس 4 أيام، ثم خرج إلى منى، ثم إذا عرفة، كل هذا كان صلى الله عليه وآله وسلم مسافرا، بدليل أنه كان يقصر الصلاة، ومع ذلك لم يجمع بين الصلاة. فإذا لا يصح أن يقال أن هذا الجمع كان بسبب السفر، وكذلك لا يصح أن يقال أن هذا الجمع كان بسبب كونه حاجا، وذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان منذ أن خرج من المدينة خرج بنية، وكذلك خرج ملبيا بالحج. صلى الله عليه وسلم حينما خرج من المدينة عندما وصل إلى ديار علي لبى صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، لبيك اللهم بالحج، وكذلك في كل وقت هذا كان حاجا، ومع ذلك لم يجمع بين الصلاتين. فلم يبق إلا الاحتمال الثالث أنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع لدفع المشقة وللتفرغ لهذا الأمر العظيم ألا وهو أمر الدعاء، أو للتفرغ لهذا الأمر الآخر الشاق وهو يوم الدفع من المزدلفة، حيث أن هذا يكون فيه من المشقة ما هو معلوم لمن جرب مثل هذا. فإذا الجمهور استنتج هذا إما من الحديث، حديث غزوة تبوك، أو من استدلالهم بفعله صلى الله عليه وسلم بالحج، حيث قالوا لا فرق، وأنه صلى الله عليه وسلم ما جمع إلا لدفع المشقة، وهذه توجد مع المسافر، فمن أجل ذلك أباحوا جمع التقديم وجمع التأخير أيضا. فده استدلال الجمهور الذين استدلوا به وهو استدلال صحيح. كان يتبقى نقطة وهو أن بعض من تكلم في مسألة جمع التقديم باستدلال لصحتها استدل بالحديث المشهور حديث معاذ المشهور وهو قوله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإذا ارتحل قبل أن تزيل الشمس أخر الظهر حتى ينزل في العصر. هنا في الحديث بيقول إذا ارتحل قبل أن تزيل بعد أن تزيل الشمس جمع بين الظهر والعصر. أنتم تعلمون أن علامة وجود صلاة الظهر هو بعد الزوال، أي بعد أن تزول الشمس، والزوال هذا يكون وقت أن تكون الشمس متعامدة على الأرض تماما فيزول ظل كل شيء، يعني لا يصبح لأي شيء ظل، يعني إذا وقفت في الوقت ده بتبقى الشمس فوق الرؤوس فلا تجد لنفسك ظل ولا تجد لأي شيء ظل. فإذا زالت الشمس قدرا بسيطا ويعرف هذا القدر، لأن يصبح لكل شيء قدرا ضئيلا من الظل، يبدأ يبقى ليه ظل، يبقى الشمس بدأت إيه؟ تنحرف أو تزول من كبد السماء. فهذا الوقت يسمى الوقت اللي قبله يسمى وقت الزوال. فإذا زالت الشمس هذه يعني بدأت علامة الظل، وجي النبي صلى الله عليه وسلم يسافر، يعني إذا هيسافر هنا بعد ما دخل إيه؟ وقت الظل. فالراوي هنا بيقول كان يجمع بين الظهر والعصر، ثم يقول فإذا سافر قبل أن تزيل الشمس، يعني سافر قبل وقت الإيه؟ قبل وقت الظهر، في الحالة دي يعمل إيه؟ يصلي جمع تأخير، يعني استنى لغاية ما ينزل في المكان اللي هينزل فيه، فعادة هيكون عدى وقت الظهر، طبعا لكل المسافات يعني، ففي هذه الحالة يصلي جمع تأخير، يعني الراوي يقول كان يجمع جمع تقديم إذا سافر بعد ما يخش وقت الظهر، وكان يجمع جمع تأخير إذا سافر قبل أن يدخل إيه؟ وقت الظهر. فده في هذه الرواية، وهي رواية أبي داود والترمذي. لكن الصحيح في هذا الحديث، الصحيح في هذا الحديث، هذا الحديث أصله في الصحيحين، هذا الحديث أصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سافر قبل أن كان إذا زاغت الشمس صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. يبقى أصل الرواية الموجودة في الصحيحين بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن عليه الظهر كان يعمل إيه؟ يصلي الظهر بس ويركب، يعني ايه؟ يبدا السفر. طيب واذا سافر قبل ان يؤذن للظهر في الحاله دي ايه؟ يصلي الظهر والعصر جمع تاخير. يعني الفرق بين الروايه اللي في اصل الصحيحين والروايه دي ان الروايه اللي موجوده في اصل الصحيحين بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر فقط ثم ايه؟ ثم يركب فيسافر. اما هذه الروايه فزادت قالت كان يصلي الظهر والعصر، كان يصلي الظهر والعصر، يبقى هنا الرواية دي زودت ايه؟ زودت العصر، يعني اثبتت جمع التقديم. يبقى اصل الرواية اللي موجودة في الصحيحين فيها ايه؟ مفهاش جمع التقديم، فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر ثم يركب، يعني يبدأ السفر. اما هذه الرواية فزادت انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر والعصر، كان يصلي الظهر والعصر. في الحقيقة هذه الرواية اللي هي برا الصحيحين برا البخاري ومسلم هذه الرواية شاذة غير صحيحة ونقول ان هي شاذة غير صحيحة لكي ننبه، لاني رغم ان رأي الفقه صحيح وهو جواز جمع التقديم لكن ليس اعتمادا على هذه الرواية، وهذه الرواية صححها بعض العلماء من المتأخرين من بعض العلماء السابقين مثل الإمام ابن القيم ومن قبله ابن حبان، ومن العلماء المعاصرين الشيخ ناصر الألباني في كتابه إرواء البليل حيث دافع عن صحة هذه الرواية بسبب ما كتبوه هذا أو الاشتهار الروائي، فأحببنا أن نوضح لكم أن هذه الرواية لا تدل على جواز جمع التقديم لكونها شاذة، شاذة ضعيفة، شاذة ضعيفة لا يؤخذ بها رغم من صححها ممن سمعته. مين اللي ضعف الرواية؟ ضعف هذه الرواية جمع من العلماء المتقدمين، الإمام البخاري وأبي حاتم الرازي، وكذلك ضعف هذه الرواية الحاكم الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، وكذلك رمى هذه الرواية بالشذوذ البيهقي، وكذلك الإمام الخطيب، وكذلك أقر بضعف هذه الرواية الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر إذا النقاد أو اللي عليهم المدار في انتقاد الأحاديث من الأوائل وكذلك المشهورين من المتأخرين ضعفوا هذه الرواية، وكلهم وغيرهم من المشهورين يضاعف هذه الرواية لكونها شاذة. شاذة يعني واحد من وسط مجموعة خلق عنه المجموعة كلها من محدثين تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر ثم يرجع، جه واحد بس من ضمنهم شاذ فقال لا ده كان يصلي الظهر والعصر ثم يركب، كان يصلي الظهر والعصر ثم يركب، فهذا شذوذ منه وليس هذا طعنا في ضعف الراوي، لكن الوهم هذا جائز وليس احد معصوم من الوهم، والوهم هذا يقع فيه كل احد كما وقع من الامام مالك في حكايته لكيفيه اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان يضطجع قبل ركعتي الفجر، والمعلوم عند كل اصحاب الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع متى؟ بعد ركعتي الفجر، فيسمى هذا شاذا وليس هذا طعنا في الامام مالك، لكن هو طعن في هذه الروايه، يعني تعتبر روايه ضعيفه وليس هذا تضعيفا لهذا الامام، لكن الوهم لا يوجد احد معصوم من الوهم اساسا. فكذلك في موضوعنا هذا أثبتوا أن الإمام الذي تفرد بهذه الرواية هو قتيبة، قتيبة قد شذ عن بقية أصحابه في أنه قد زاد الظهر والعصر ثم يركب، وأصل الرواية في الصحيحين أنه كان يصلي الظهر فقط ثم يركب. يبقى ده بالنسبة للحديث المشهور حديث معاذ رضي الله عنه في غزوة تبوك، وده اللي أورده هنا الشيخ يعني الشيخ سيد السابق حفظه الله لم يورد في الأدلة المشهورة الصحيحة إلا حديث معاذ هذا، مع أن كان الأولى طبعا أن يورد أصل الحديث الموجود في الصحيح، وكذلك إراده لهذا الحديث غير صحيح لكونه حديثا شاذا شاذ به صاحبه في مسألة جمع التقديم. بعد ذلك هذا المسافر الذي جاز له أن يجمع بين الظهر والعصر اختلف أهل العلم، فبعضهم قال لا يجمع إلا إذا كان جادا في السفر يعني في أثناء سفره فقط، أما إذا جلس واستقر فلا رخصة له في الجمع، فلا رخصة له في الجمع، لكن الصحيح أنه وإن استقر في مكانه ما دام يسمى مسافرا وما دامت هناك حاجة، حاجة يعني به حاجة لأن يجمع فيجوز له الجمع، فيجوز له الجمع. يبقى إذن لا يشترط في الجمع أن يكون صاحبه آخذا في السفر، يعني هو راكب الطيارة أو الأتوبيس أو السفينة أو العربية أو أي شيء، مش لازم يكون هذه الهيئة فقط، بل ممكن لو نزل وجلس في استراحة أو في مكان معين يجوز له أيضا، وهو في هذا المكان يجوز له أن يجمع أيضا، وذلك وارد في حديث معاذ في غزوة تبوك كما رواه الإمام مالك في الموطأ، والحديث موجود في صحيح مسلم عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك يوما، يعني في يوم من الأيام أخر الصلاة، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. طبعا هنا استدل العلماء مثل الإمام الشافعي وابن عبد البر وابن قدامة وغيره من أهل العلم، فإن قول الراوي ثم دخل ثم خرج هل ده دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان مستقرا مقيما في مكان محدد. فهل ده معناه ان هو يجوز للمقيم المسافر ان ايه؟ ان يجمع بين الصلاتين. يبقى اذا ليس من شروط الجمع ان يكون جادا يعني وهو راكبا يعني، بل ممكن لو استقر وهو مسافر يجوز له ايضا ان يجمع مما كانت لا زالت به حاجة. النقطة الاخيرة وهي النية في الجمع والقصر. النية في الجمع والقصر، اوضحنا لكم من قبل ان النية لا دخل لها في مسألة الاقامة والسفر. يعني ان قلت لنفسك انا نويت ان انا استقر في المكان ده سنة، او ان قلت في نفسك او حتى قلت اللي حواليك حتى لا انا مش ناوي استقر في المكان ده، او قلت ما عارفش كنت استقر في المكان ده ولا لا، يمكن بكره امشي يمكن بعد عصر، كل هذا لا دخل له في الشرع. يعني الاقامه والسفر لا يكونان بنيه، يعني لا يترتب على نيتك هذه عملا. يعني ان نويت الاقامه برضه هتقصر الصلاه وانت مسافر، نويت انك سوف تسافر غدا بعد غد برضه انت مسافر. كذلك لو كنت مقيم، يعني مقيم هنا في بلدك وسط اهلك وقلت بكره هسافر، نيتك دي مش هتاثر في حالك، فلا يجوز لك بعد ان تقول هذا ان انت تقوم تصلي قصر. يعني لو قلت لك ان المغرب هرجع قصر الساعه 8 اللي رايح اسكندريه ولا رايح اي حته، ده مش معناه ان انت تصلي العصر قصر، او معناه ان انت تجمع بين المغرب والعشاء على انك قد اعتبرت مسافرا. لا، النيه هنا لا دخل لها في المساله. النيه لا دخل لها في المساله، لان النيه هذه تكون في الاعمال التي يتقرب بها الى الله عز وجل. ومعلوم ان السفر والاقامه والنوم والاكل والشرب الاصل بهذه الاشياء انها ليست ايه؟ ليست عبادات، يعني لم ياتي بها امر او نهي او حظ، بل هذه اشياء مباحه من شاء فليسافر ومن شاء لم يسافر، الا ان كان السفر هذا واجبا او محرما. لكن المهم ان النيه لا تعطيك رخصه في ان تقصر الصلاه وانت مقيم، كذلك لا تعطيك رخصه ان تتم الصلاه وانت ايه؟ مسافر. كذلك العلماء تكلموا في مساله الجمع بين الصلاتين وفي القصر. في الجمع بين الصلاتين ايضا قالوا لا تلزم النيه، يعني هو ان يصلي الظهر وبعدين خطر في ذهني وهو مسافر يعني لحاجه ما ان يجمع العصر، فممكن بعد ما يسلم من الظهر يقوم فياتي بالعصر مع انه لم ينوي اساسا ان يجمع، او نوى ان يجمع فصلى الظهر وبعدين بدا له او يعني فكر فقال لا خلاص انا ايه انتظر العصر، فانتظر فذهب الى العصر فصلى العصر مع الناس، فهذا لا شيء عليه ايضا. يعني لو عايز يجمع هذا لا يحتاج الى نيه من اول الصلاتين، يعني من اول تيجي تصلي الظهر تحط في ذهنك انت هتصلي الظهر والعصر مع بعض، لا ما يهمش، ممكن بعد ما تصلي الظهر تتذكر انه يجوز لك ان تصلي ايضا العصر جمعا فتصلي لا شيء عليك، او تكون ناوي ان انت تجمع بين الصلاتين فتصلي الاولى منهم والثانيه تقول لا خلاص مش هجمع، وقت ما يجي وقت الصلاه الثانيه اصلي وقت الثانيه، هذا ايضا ليس فيه نيه. كذلك حتى لو كان من خلفك لا يعلم بنيه الصلاه ثم نبه، يعني كان ناسيا فلازم تقصر الصلاه، فتذكرت في اثناء الصلاه لا شيء عليك، هتيجي عند ركعتين وتسلم، تاتي عند ركعتين وتسلم، لان ايضا القصر هذا لا يحتاج الى نيه، القصر ايضا لا يحتاج الى نيه. فاذا سواء تذكرت ان تقصر الصلاه ام لم تتذكر ان تقصر الصلاه فهو لا يحتاج الى نيه، سواء تذكرت ان تجمع بين الصلاتين او لا تجمع بين الصلاتين فهو ايضا لا يحتاج الى نيه. فده معنى كلام اهل العلم زي كلام الامام الشافعي وكلام ابن تيميه، وهو المذهب الذي رجحه الشيخ ان القصر والجمع والاتمام كل هذا لا يحتاج الى نيه، كل هذا لا يحتاج الى نيه. لا، هو اخونا بيقول جمع بين نيتين في الصلاه، يعني جمع بين نيه ان هو يصلي 4 ركعات وبالنيه ان هو بعد كده غير نيته. اولا حتى لو حدث هذا فالشرع دل على ان هذا لا شيء فيه، دل على ان هذا لا شيء فيه. النبي صلى الله عليه وسلم سافر باهل مكه سافر بهم إلى منى أو خرج بهم إلى منى فقصر الصلاة، وهم قد قصروا الصلاة خلفه صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يعلمهم في أول أمرهم أننا سوف نقصر أو أننا سوف نجمع الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم، لم يعلمهم بهذا، ولم يعلمهم أيضا بأنه سوف يجمع الصلاة. ليه؟ لأن هم لو كانوا ما زالوا أهل مكة بيتموا الصلاة كان مش هيلحقوا يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صفة الجمع اللي ورد في الأحاديث أنه هو صلى الظهر فسلم بركعتين فأقام للعصر فصلى، لو اللي خلفه لسه بيتموا الصلاة يبقى مش هيلحقوا في العصر، لأن على ما هم لسه هيكملوا الركعتين في الظهر هيكون النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ صلى العصر، ويكون هم قد تخلفوا عنه. لكن الواضح من الأحاديث أنهم قد سلموا بسلام النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا مباشرة إلى صلاة العصر. فإذا هذه نية لا تقدح، أو تغيير النية هنا لا يقدح في الصلاة. العبرة بالموطن اللي أنت موجود فيه، موطن موجود فيه موطن السفر، يبقى أساس نيتك دي من أساسها غلط، يعني نية الإتمام دي من أساسها نية غير صحيحة، فوقعت موقعا غير صحيح. وكذلك إن نويت في الحضر أن تقصر فهذه أيضا نية غير صحيح. فإذا لا حرج عليك في هذا، إن أنت ما تكونش فاكر فتتذكر فهذا لا يقدح في الصلاة، وكذلك لا يجعلك تتم الصلاة التي يجب عليك أن تقصر. هنا سؤال عن مسألة النية دي، يقول كلام ابن تيمية في نية الجمع والقصر يستدل بها البعض في أنه لا نية للمأموم وراء الإمام، فما مدى صحة هذا الكلام؟ في الحقيقة هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، لأن بعض إخواننا وبعض أهل العلم في السعودية بيفتوا بأن الرجل إذا كان داخلا، وهذه تحدث كثيرا في رمضان، إذا كان داخلا في الصلاة صلاة الوتر أو صلاة القيام ناويا أن يصلي الوتر ركعة ناويا أن يصلي الوتر ركعة فإذا بإمامه يصلي كم؟ يصلي ثلاث ركعات، يعني هو ناوي أن أنت تصلي ركعتين وبعدين تسلم وبعدين تصلي ركعة، ففوجئ بأن الإمام بتاعك يصلي كم ركعة؟ يصلي ثلاثة بدون ما يفصل بينهم بالتسليم. فبعض المشايخ يفتوا بأن يجب على المأموم أن يتبع الإمام، وكذلك بعض إخواننا هنا بيقولوا أن يجب على المأموم أن يتبع الإمام، ويستدل على ذلك بعدة أمور. أبرز هذه الأمور أن علي بن أبي طالب حينما قدم حاجا، علي لما سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يحج قدم من اليمن، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت، يعني أنت قلت إيه؟ قلت يعني المقاد، قلت يعني الحج ولا العمرة ولا إيه بالضبط؟ قال إيه؟ قال أهللت على ما أهللت به يا رسول الله، يعني قال إيه؟ لبيك اللهم بما لبى به رسولك صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم أنا أنوي، كما يقول الإنسان في الدعاء وأسألك من الخير بما سألك به إيه؟ حبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من الشر من كل ما استعاذ منه حبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم. فكأن علي رضي الله عنه قال إيه؟ لبيت بتلبيتك، يعني زي اللي انت قلت عليه أنا قلت بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. فقاله ده دليل إن ممكن الإنسان ينوي على نية الغير، ينوي على نية الغير. هذا الاستدلال أساسا غير صحيح، وأهل العلم أنفسهم بيّنوا، أهل العلم ابن عبد البر وغيره بيّنوا أن هذا الدليل لا يشمل الصلاة، وكذلك نفس الدليل. هناك فرق كبير بين الحج وبين الصلاة، ليه؟ لأن الأصل اللي عندنا اللي هو العمدة في كل الأعمال وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني العمل يحسب لك بإيه؟ على نيتك، على أصل نيتك. فإذا أنت ابتدأت عملك بنية محددة عملك يكتب عليك بهذه النية فيصحح أو يقصر على نيتك هذه. لما يجي بعض استثناءات في الشرع يعني كأن الشرع بيقول إلا فين؟ في الحج. يبقى ده موطن إيه؟ يبقى ده موضع استثناء دل عليه الدليل. لكن أصل الكلام إيه؟ أصل الموضوع إيه؟ إن كل عمل بنية، كل عمل بنية. أنت دخلت تصلي بنية إيه؟ الضوء، يبقى عمره ما يكتب لك العصر. لا فرق بين أن تنوي العصر فبعد كده تقول لا خليه ده الضوء اللي كان فاتني في الشهر اللي فات أو بتاع امبارح، ولا فرق بين أن تقول واحدة لا خليهم ثلاثة أو اثنين لا خليهم واحدة، لا فرق في التحويل بين هذا وذاك. لكن الحج جاء فيه دليل يخصصه فيقتصر في موطن الحج على مثل هذا. موضوعنا لا، موضوع الصلاة لا يستفاد منه هذا. ليه؟ لأن اللي نوى هنا نوى على خلاف الفرض، والمقيم ده يصح له أن يقول بينه وبين نفسه نويت أن أصلي الظهر ركعتين، هل هذا كلام مقبول؟ يبقى دينيته غير صحيح أساسا. كذلك المسافر، إن قلنا بالمذهب الصحيح أنه يجب عليه أن يقصر، هل يصح بينه وبين نفسه أن يكون ناويا أن يصلي الظهر أربع ركعات؟ غير صحيح. فإذا نيته هذه غير صحيحة أساسا، نية اللي هو نواها هذه غير صحيحة. أضف إلى ذلك إن في موطن الجمع والقصر قد ورد الدليل الذي استنبط منه ابن تيمية وغيرهم أن في الموطنين دول لا تلزم النية، كما قلنا لا تلزم النية في القصر، أرضي في كونك مقيما أو كونك مسافرا لا تحتاج إلى نية في هذا. لو صبحت الصبح لقيت نفسك في اسكندرية هتقصر الصلاة، مش تقول لا دي جت سفرية على غفلة أنا مكنتش ناوي أسافر مش ناوي أعرض، هذا شيء لا يقيم له الشرع اعتبارا، العبرة بالموطن اللي أنت موجود فيه. عايزين نقول ان المواطن اللي جي فيها الاستثناء هذه هي تعتبر تخصيص لقوله صلى الله عليه وآله وسلم انما الاعمال ايه؟ بالنيات. يعني الاصل ان كل عمل تلزم له نية واحدة، وان تغيير هذه النية يجعل العمل من اساسه غير مقبول. طيب، لكن جاء في بعض المواضع بجواز مخالفة هذا الأصل، يبقى يقتصر على مواضع الاستثناء، يقتصر على مواضع الاستثناء ولا يعمم هذا، وإلا لو أدى هذا إلى التعميم لبطل الأمر كليا، لبطل الأمر كليا، ولا أبحنا كل شيء أن يكون بغير نية أو يغير فيه النية بلا فرق. يعني يدخل مصليا للظهر ثم بعد ذلك إذا وجد جماعة قد أقيمت بجانبه ينوي أن تكون هذه سنة الظهر، وكذلك يدخل على أساس أنه يصلي سنة الظهر ثم بعد ذلك تبين له أو تذكر أن الوقت ضيق فيقول أنوي بهذه الصلاة فرض صلاة الظهر. لا فرق بين هذا وبين هذا وبين هذا، لا فرق بين هذا في باب النوايا بين هذا وبين هذا وبين هذا. فإذا الأصل في هذا الباب هو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وما وقع في التخصيص فهذا تخصيص مخالف للنص فيقتصر على ما ورد فيه التخصيص. طيب، احنا كده خلصنا مسألة الجمع في السفر، وتبقى لنا الجمع في المطر، والجمع بسبب المرض او العذر، والجمع للحاجة. الجمع بالنسبة للمطر فهو هذا ثابت في السنة، الجمع بالنسبة للمطر، وأصل هذه الرخصة أنه إذا نزلت بالإنسان مضرة، أي نوع من المضرة كانت، من خروجه للسفر، من خروجه للصلاة في أثناء المطر، وتعرضه لأي نوع من أنواع المشقة، فحينئذ يجوز له الجمع. لكن ليس معنى الكلام أن نقول يجوز له الجمع هنا أو يجوز له الجمع هنا أن يقول أي إنسان أن هذه حاجة قد نزلت بي أو هذه ضرورة تجعلني أجمع الصلاة. الأصيل أن إخراج الصلاة عن وقتها هو كبيرة من الكبائر، إخراج الصلاة عن وقتها هو كبيرة من الكبائر، وذلك
واضح في قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم ساهون هذه تحتمل احتمالين والاحتمالان صحيحان. عن صلاتهم ساهون أي الرجل الذي يصلي وهو ساهم في صلاته، يصلي صحيح بس قلبه إيه؟ ليس في الصلاة. كما ورد في الحديث يأتيه الشيطان فيقول له إيه؟ اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا حتى يحول بينه وبين إيه؟ وبين صلاته. فهذا المسترسل مع هذه الأذكار الأفكار وما يرد على ذهنه يرد عليه من هذا الوعيد ما يرد. وأيضا يصح تفسير هذه الآية ممن يؤخر الصلاة عن وقتها، يعني يصلي بس بعد الوقت مش في آخر الوقت، لأن اللي بيصلي في آخر الوقت هو مصل للصلاة في وقتها. لكن الآية قالت فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولا يكون ساهيا عن صلاته إلا إذا أخرجها عن وقتها. والآية جاءت بضرب الويل، والويل هنا يبقى كده دخل في حد الكبيرة. فإذا إخراج الصلاة عن وقتها هو كبيرة من الكبائر. وهذا أيضا صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر هو كبيرة من الكبائر. ولا يوجد خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. ويمكن أيضا على بعض التفسيرات يمكن الاحتجاج بهذا بقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ففي بعض التفسير أن إضاعة الصلاة هنا معناها إخراج الصلاة عن وقتها كما هو مشهور عن بعض الصحابة. فإذا الأصل ده لازم يكون على ذهن الإنسان، وهو عدم جواز تأخير الصلاة أو إخراج الصلاة عن وقتها. فلذلك ما يقول أهل العلم أن الجمع جائز للضرورة مثل السقط أو نزول شيء شديد مثل المطر أو خلافه، في هذا الموضع يجب أن تضع في الكفة الأخرى أن إخراج الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبائر، أي أن هذه الحاجة التي تقول أنك من أهل الحاجة أو من أهل الضرورة سوف يسألك عنها الله عز وجل إن كنت صادقا أم إن كنت كاذبا فيما تدعيه. فلا تفرح بتقديم صلاة أو تأخير صلاة ثم يكون هذا وبالا ونكالا عليك، وهذا أمر قائم على تقوى الإنسان. وأنتم تعلمون أن بعض الأحكام الشرعية تقوم على تقوى الإنسان وعلى أمانة الإنسان، كما في عدة المرأة سواء الحيض أو الطفل، هذا لا يعلم إلا بقول من؟ بقول المرأة. فإذا قالت أنا طهرت أو أنا حائض، كلامها ده نفسه بيترتب عليه أمور، منها أمور في الطلاق، ومنها أمور في المعاشرة، ومنها أمور أخرى. لكن كل ده يتوقف عليه، يتوقف على أمانتها. ولذلك قال الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. لأن دي مسألة خطيرة جدا، لو ادعت أن الحيض لم يأتيها وكان زوجها مطلقا لها، أو ادعت أن الحيض قد أتاها وقد طهرت وكان زوجها مطلقا لها، كل هذا يدور على كلامها، على كلامها هو. فإذا في بعض الأمور تناط في الشرع بمدى تقوى الإنسان، وأساس الشرع أو أساس التربية الإسلامية هي أنها تعلم الإنسان أن يراقب نفسه. مهما سن لك من القوانين، يعني مهما حط من قوانين عشان يمنع الإنسان من أن يسرق أو من أن يخون الأمانة، لن يستطيع القوانين أن تمنع الإنسان كلية من أن يسرق أو يخون. برضه يجي آخر واحد اللي هو في إيدي الورق وفي إيدي الإنضاءات وفي إيدي الكلام ده، فهو برضه متلاعب، هيتلاعب بالأشياء. لكن الحكم في النهاية اللي بيجعله إن هو لا يتلاعب إيه؟ لهم بيسموه الضمير، يعني خشية العبد من ربك، خشية العبد من ربك. فده أهم جزء الشرع الإسلامي بيربيه في نفسية المسلم. هو صحيح بيحط شوية قوانين في الظاهر أن هذا باطل وهذا صحيح وهذا يجوز وهذا لا يجوز، لكن مدار الأمور دي كلها على إيه؟ على مدى تقوى الإنسان وخوفه من الله عز وجل، على مدى تقوى الإنسان وخوفه من الله عز وجل. فده الشرع لم يتركه كذا، بل تركه عشان يعود الشخص إن هو دائما يراقب ربه سبحانه وتعالى. ولذلك تجد معظم آيات الأحكام دائما تختم بالتذكرة، لعلكم تذكرون، لعلكم تعقلون، ذلك تذكرة لأولي النهى، لمن كان له قلب، لمن كان له عقل، إلى آخر الكلام. فدائما الآيات ترتبط، آيات الأحكام ترتبط دائما بالتذكرة بالتقوى، وترتبط دائما بتذكير العبد بالوازع النفسي، وازع الضمير النفسي، لأن هذا هو الحارس الأصيل على تنفيذ أحكام الشرع، وغير ذلك لا تكون لهذه الأحكام أي فائدة غير مجموعة من الرسوم والطقوس زي ما بيقولوا بيحافظ عليها. وهذا هو لب النفاق، فرق بين المنافق وبين غيره من المؤمنين، أن المؤمن يخاف الله عز وجل خوفا حقيقيا، أما المنافق فيتعامل مع المعصية كمن جاءت على رأسه أو وجهه ذبابة فقال لها هكذا فطارت، فهذا تعامله مع المعصية زي بالضبط على وشك الذباب تعمل كده طارت، شوف بأقل مجهود بأقل اعتناء، هو نفسه بيتعامل مع المعاصي بهذه الطريقة. أما المؤمن فهو يحسبه كالجبل يوشك أن يقع عليه في أي وقت. ولذلك كان السلف يقولون لا يجمع الله على عبد أمنين ولا خوفين، فمن أمنه في الدنيا أي أمن الله عز وجل في الدنيا خافه يوم القيامة، ومن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة. فده أمر ينبغي أن يكون في الحسبان، خصوصا واحنا بنتناول أحكام الجمع والرخص، وخصوصا أن مدار كلام أهل العلم أن هذا جائز بشرط الضرورة وبشرط الحاجة، كمثل الإنسان الذي تنزل به ضرورة. أنتم تعلمون أن بعض العمليات الجراحية ممكن الطبيب يجلس في غرفة العمليات يجلس ما لا يقل عن 10 ساعات أو يجلس ما لا يقل عن 5 ساعات أو 8 ساعات، معه طبيب ومعه مساعدين ومعه ممرضين ومعه ومعه. فهذا الطبيب لا يمكن أن يقال له، طبعا قلنا لا يمكن له.